أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في توجيه التقسيم الذي ذكره الأمير النائبي للمقيدات والمخططات، أن بعض منها ليس تقييد لموضوع الحكم، لأنه ليس يكشف عن محلة الحكم بل حكمة للحكم. ومع ذلك هو من المقيدات والمخططات. وكنا في صلاة شرح هذا القسم الذي استنكره جون من العلام. شرح هذا القسم كما مر بنا هو في وجود نوع من القواعد في الأدلة الشرعية. تلك القواعد ليست علاقتها مع مواردها علاقة القاعدة الفقهية مع مواردها من قبيل التطبيق، ولا علاقة القواعد الأصولية مع مواردها التي هي من قبيل الكاشفية، بل علاقتها مع مواردها علاقة التوليد والاشتقاق والاستخراج والاستنباط بالمعنى اللغوي. وهذه العلاقة على كل هي أيضا من خاصية المسألة الأصولية، إلا أن الأصوليون حصروا ضابطة المسألة الأصولية في النمط الثاني، وهذا محل نظر وخدشة. المسألة الأصولية في الحقيقة إما من النمط الثاني أو إما من النمط الثالث، وليست تنحصر بالنمط الثاني. بل نستطيع أن نقول بعد المسألة الفقهية والمسائل الفقهية ليست علاقتها مع مواردها فقط علاقة التطبيق وهو النمط الأول، بل مسائل فقهية كما نبهنا في موارد كثيرة مع الأخوان أيضا علاقتها مع مواردها تارة من النمط الأول تارة من النمط الثالث. فالنمط الثالث في الحقيقة هو خاصية مشتركة موجودة في المسائل الأصولية والمسائل الفقهية. غاية الأمر طبعا يختلف الأصل القانوني الذي يشتق منه المسائل الفقهية والأصل القانوني الذي يشتق منه المسائل الأصولية. وإلا النمط الثالث كما مر بنا أمس موجود في كل العلوم بعد، ليس فقط في علم الأصول أو علم الفقه، في كل العلوم. على كل ضابطة إذن هذا النمط الثالث ما هو؟ أنه من حيث الصورة الأولية هذا النمط الثالث مختلف مع المورد هوية وماهية، هوية وماهية مختلف، ولكنه لبا بدقة التحليل وإمعان النظر هناك سلمة هوية بين الأصل والمورد الذي يتولد منه أو يشتق منه. لكن بصناعة التحليل كما مر بنا الآن لو قول يعني حصل مقايسة بين الإنسان كنوع مدمج
مع بعض أجناسه أو مع بعض فصوله في الوهلة الأولى قد يتوقف الإنسان عن لحاظ الارتباط أو العلاقة، لكنه بالنظرة الممعنة الدقيقة يشاهد الإنسان أن هناك صلة بين نقطة هي نوعية الإنسان وأحد أجناسه أو أحد فصوله أو أحد لوازمه حتى. وفي الحقيقة هذا النمط الثالث هو من هذا القبيل. تعرف الخوف في هذا المثال ضرر نوعي موجود، ولكي فيه هناك نوع من العلاقة. على اي حال طبعا الاشتقاق، والتوليد في الطبع الغالب منه ان يكون اثبات وليس نفي. هذا النمط الثالث، هذا النمط في الاصل اثبات. زي حينئذ هل مراعاة هذا الاصل الذي اشتق منه فرع، تولد منه فرع، هل مراعاة الأصل في الفرع على نمط النمط الأول؟ لا، ليس على نمط، ليس على وسيلة النمط الأول، وإنما يكون وإنما يكفي فيه الوجود الغالبي النوعي، وجود الغالبي النوعي. فلما يكون وجود غالب النوعي بالتالي لا يكون قيد الصلاح، بالتالي لا يكون ماذا؟ قيد الصلاح من نمط القيود والمخصصات، حيث وجد من الصفاء أو كذا. لا، ليس هكذا، لأنه لا يراعى أصلا، لا، ولا أنه يراعى دائما، فبين بين يعني، لأنه طبيعة مأخوذ بنحو النوعية وليس مأخوذ بنحو هذا الحيثية التقليدية دائما. شبيه الآن مثلا الحيثية التعليلية من بعض المثال، لا أقول الآن ما لم نكن قبل الحيثية التعليلية، أقول له أردنا أن نمثل مثال الفرق بين الحيثية التعليلية والتقليدية. الحيثية التعليلية لها دخالة بس ليس بقاء حدوثا، أما الحيثية التقييدية لها دخالة حدوثا وبقاء، يعني نفس القيود هي في الحقيقة تختلف في الاعتبار من قيد إلى قيد. القيود في نفسها طبيعتها تختلف من قيد إلى قيد، وفي الحقيقة ليس هناك بالدقة مماثلة تامة بين كيفية دخالة القيود. قيود لها أقسام عديدة عجيبة غريبة، هذه القيود المخصصات. فحسبان، وهذا مبحث صادر يجب أن يثار بشكل مستقل منفرد في باب العام والخاص، أن المخصصات والمقيدات عموما طبعا هي ليست على وسيلة واحدة، قيد دخيل بقاء لا حدوثا عكس التعليلية، قد يكون متأخر متقدم مقارن، قيد ينوجد إذا وجد، وجد الحكم يرتفع عاود الرجوع بالنجاج ينوجد الحكم مرة أخرى. بعض القيود من القبيل يعني شكل لولبي، بعضها لا، لابد من وجودها من اول الى اخر شكل مجموعي، بحيث لو قطع من قطع هذا الامتداد افترضناه خلو عن هذا القيد لارتفع الموضوع. هذا قيد اخر، طبيعة دخوله بنمط مجموعي. بعبارة اخرى، شلون اقسام العموم ذكر اقسام العموم؟ يا ليت استحدث في علم الاصول والضروري اقسام التخصيص واقسام التقييد. على هذا التقسيم اللي ذكر المزنعين نعم التقسيم، بس هذا مو كله مو كافي. التقييد له أقسام عديدة، عندنا بعد تقييد مجموعي، عندنا تقييد استغراقي، عندنا تقييد بدني، عندنا تقييد تعليلي، عندنا تقييد تقييدي، عندنا تقييد امتدادي. أنواع من التقييد. أصلا القيود والمخصصات تنوعها تلونها إلى ما شاء الله. كل باب ربما له شرط متقدم ومقارن، متقدم أو متقدم أو متأخر أو هذا المجرم. ففي الحقيقة القيود أيضا هي ذات أقسام، المخصصات ذات أقسام ليست على وتيرة واحدة. فهذه أمور يجب أن تلحظ ويلتفت إليها، تلحظ ويلتفت إليها على أي حال. ومن ثم نرجع إلى كلام المزنعين. فإذا المسألة أكبر من تقسيم المزنعين، وإن كان هذا القسم الذي انتبه إليه والتفت إلى المزنعين موجود وواقع في أبواب الفقه بشكل يعني متكرر متعدد في أبواب الفقه. وخلاصة هكذا في موارد يكون منشأ القيد أصل قانون فوقي أو عموم فوقي، لكن لا ليس هذا العموم يعني أصل فوقي تولد منه قيد لعموم آخر. طبعا مثلا حق الشفعة عموم، قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة للشركاء وللشريك، وقال لا ضرر ولا ضرار. هذه ولا ضرر ولا ضرار بمثابة اشتق منا قيد لعموم ثبوت حق الشفعة، لكن هذا القيد ليس نمط القيد للصلاح، يعني لا هو لا يبعد تماما عن التأثير ولا يؤخذ تماما في التأثير، وإنما هي هو حكمة الحكم. حكمة الحكم تراها في الجملة، يعني في مورد نقطع بأنه أصلا ضرر ما موجود، نوعا ضرر ما موجود، هي ثبوت حق الشفعة القدماء منعوا من ثبوت حق الشفعة. مثل ما لو تؤذن الشريك في البيع فأذن أو رحب به وقال لا بأس به عليه ما شابه ذلك. هنا المشهور ذهبوا، يعني لا أقول كل مشهور القدماء ذهبوا إلى عدم ثبوت حق الشفعة، قال لأن ثبوتها في الأصل الضرر وهي لا ضرر له، روحية يحقق فلا معنى لثبوته. جملة من موارد باب الشفعة لم يلتزم المشهور القدماء بثبوت حق الشفعة نتيجة عدم وجود حتى الضرر النوعي. وفي جملة من الموارد الضرر المشكوك التزموا بحق الشفعة، الضرر المشكوك انه موجود وغير موجود. أشكل عليهم القدماء إذا كان الضرر قيد فليش ما تمسكهم به نفيا وإثباتا، وإذا كان ليس بقيد فكيف يعني في موارد نفية حق الشفعة؟ الجواب واضح أن هذا القيد ليس من نمط قيود الصراحية، هذا قيد من نمط حكمة الحكم، يعني يراعى في الجملة نوعا ولا يراعى دائما. لذلك يأخذ خاصية هذا القيد الذي ينشأ من أصول القانون، خاصيته ماذا؟ خاصيته أنه عند الشك لا نقول التمسك بالعام في الشبه المطلقية اللي يقول المزنعين خطأ، لا صحيح، التمسك بالعام في الشبه المطلقية يكون صحيح يرقب. هذا أحد خواصه، لأنه في الأصل ليس قيد من النمط الأول، ليس قيد من النمط الأول في التقسيمات، إنما هو قيد من النمط ماذا؟ من النمط الذي يعتبر في الجملة في الغالب أو بشكل نوعي لا بشكل شخصي استغراقي. الآن ذكرنا ضابطة النمط الثالث هو هذا، أن يكون قد اشتق من أصل فوقي، اشتق استنتج من أصل فوقي. طبعا لاحظوا هذا القسم الثالث الآن ذكرته ليس علاقة العام والخاص اشتقاق واستنتاج واستنباط، لا، علاقة هذا الخاص أخذ من أصل آخر بنحو الاشتقاق، بنحو التوليد لتقييد هذا العموم الذي فيه عرضه. العموم الذي فيه عرضه من هو؟ ثبوت حق الشفعة للشفيع، هذا عموم، ثبوت حق الشفعة للشفيع. القيد الذي أخذ عدم الضرر النوعي، هذا عدم الضرر النوعي من أين استل؟ استل من أصل آخر، لا ضرر ولا ضرار، باعتبار لا ضرر ولا ضرار ولدت حق الشفعة وولدت هذا القيد. يعني في البين الآن في المثال الذي نحن فيه، وهذا مثال مو فقط مثال في أبواب الشرع، مثال في أبواب عديدة، أن أصل قانون يولد العموم ويولد القيد ماله، هذا من عجائب العموم، من عجائب عفوا أصول القانون النمط الثالث، يولد العموم ويولد القيد، بس القيد من النمط الثالث، القسم يعني الثاني اللي ذكرناه زمان. النمط الثالث في التقسيم اللي ذكرناه في تقييد تولد هذا القيد. لا، أيضا الضرر النوعي لو شك فيه تمسك بحق الشفعة. هو هذا الآن بين مثلته. نعم، ليس قيد الصراحي، هذا قيد مأخوذ بنحو الاشتقاق. يعني ماذا؟ يبينك فلتفت هذا الحكم وهو حق الشفعة أنه انحدر من أصل فوقي لا ضرر ولا ضرار، فيراعى في الجملة مو يراعى دائما. يعني بعبارة النبي صلى الله عليه وآله قام بعملية تشريع حق الشفعاء من باب المثال وليس هو عين ونحن فيه، مثل البرلمان قام بتشريع حق الشفعاء، بس لا يعني ذلك أنه يتمسك بلا ضرر من باب التطبيع، شيء يثبت يثبت، يرتفع يرتفع، إنما من باب حكمة التشريع. حكمة التشريع يعني ماذا؟ يعني هو هذا من أبرز أنواع حكمة التشريع، هو هذا الذي ذكرناه، العلاقة بين قاعدة والنتيجة من قبيل الاشتقاق، لا من قبيل التطبيق، لا من قبيل، اللهم صل على محمد، لا من قبيل التطبيق ولا من قبيل الكاشفية ولا من قبيل، بل من قبيل الاستنتاج والاشتقاق. هذا الاستنتاج والاشتقاق بالتالي هو تشريع، هذا الاشتقاق هو تشريع. وإذا في عموم غاية أمس المورد الذي نقطع نعلم بعدم وجود مناط وملاط ذات الأصل التشريعي، نحن لنا الحق أن نقول ليس موجود. في المورد الذي لا نعلم بوجود أو عدم وجود الملاط، ليس لنا صلاحية أن لا نتمسك بالعموم، نحن محجوزون مقيدون أن نستعمل العموم. وهذا فارق القيد القسم الثاني الذي ذكره ابن الزناعي عن التقييد الاصطلاحي. لذلك كثير من الأكابر أسألوا من رأس على ابن الزناعي، شنو هذا الشيء الجديد زي يجي لنا؟ طبعا هو غريب، بس هو مارسه القدماء، مارسه القدماء موجود، موجود ان اصل تشريعي اشتق من عنده، هنا اشتق من عنده نفس عموم حق الشفعه، واشتق منه ايضا القيد حتى الذي له، وهذا القيد هم قيد من نمط خاص. فلذا هذا الذي اشتق منه هو العموم، حيث اشتق من نحو العموم دوما نتمسك به، فقط في مورد نقطع بتخلف الاصل القانوني يقول اننا هنا. شوفوا لاحظوا لاحظوا في الفقهاء، سأمثل لكم بعد أمثلة تلمسوها، لأن هذه كلها حقيقية. الفقهاء في جمله من الموارد بعض تشريعات الشارع اذا كانت بنحو القطع انها خلاف العدل تاركه نتخلص من عدله ظهر ما يبقى اخر ليس دين الله لا يصاب بالعقول ما نستطيع ان نفهم العداله كيف تبرمج تقنن توزع ما مثلنا لكن في موارد لا جليه واضحه بديهيه ان نشوف في تخلف اصل تشريعي فوق اصول القانون يعني القواعد التي يشتق منها يستنتج منها يتولد منها منظومه التشريع ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى يعني صله الرحم العدل الاحسان هذه الاصول الاخلاقيه هذه لا يرفع اليد الشارع عنها بتاتا في اصول التشريع في موارد عموم معين يؤدي الى مثلا قطع صله الرحم نقطع النشاء نلزم من هذا الامور او يلزم من عند ظلم كبير مو ظلم ظني نتظنى به لا نعلم نقطع كذا فلان يعني نعلم بانه يقطع لاحظوا السيد اليزدي رحمه الله عليه وكثير من الفقهاء قالوا في صرف الزكاه او في صرف سهم الامام سهم الساده اذا بنحو يصرف سهم الساده خلاف الحكمه المجعول لها سهم الساده وهو كفاف ذريه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهايه بحيث سيد دفعة يملك والباقي يموتون جوعا أو في الزكاة أو في سهم الإمام عند وصول نوبل الفقراء حتى الشيعة المؤمنين لا ما يصح بشكل يعني تضخم تخمة ما استعمل سنة تخمة العربية تخمة أي تخمة يكره الرجل أن يكون تخمة بطنه تخمة تخمة إيه تخمة في مكان مثلا تضخم وعدم البسط في مكان سيد يزي ما نحن ذكر هذا المطلب سيد يزي وغيره من حشي العروة في باب الخمس أو باب الزكاة منين استلوا هذا القيد من وين عرفوا هو نفس النقطة حكمة التشريع فها في موارد احنا نشك انه هذا القيد متوفر ما في اثبات هذا ما يمنع من التمثيل بالعموم ما يمنع نعم في مورد نعلم نقطع فلان ذاك بحث اخر المقصود ان اذا هناك جمله من الابواب يا جماعه الخير عندنا قيد من نمط جديد وهذا اهم بعد من بالثمرات ان من ثمرات هذا القيد نتمسك بالعموم عند الشك في الشبه المطلقيه المخصصه بل من ثمرات ان تعرف على طلعت هذا القيد وهذا التقييد وهو كما ذكرنا انحدار واشتقاق من اصل قانوني بنحو الاشتقاق او بنحو الاستنتاج او بنحو التوليد له علم اصول القانون الذي هو احد علمي علم الاصول دائما نؤكد ان علم الاصول فيه علمان سنخان من العلم دليلية الدليل تطورا وتوثيقا الفاظ حجج وايضا الاستخراج والاستنباط المسائل العقليه الخمس غير المستقله او حجيه العقل هذه بحوث ليس لها صله بالدليليه التصوريه ولا التطبيقيه هذه لها علاقه بالتوليد نعم وباحث كثيره في علم الاصول التي يعنونها علماء الاصول بعنوان المبادئ الاحكاميه مبادئ من اصل احكام الاصول احكام اصول قانون الفرق بين مدرسة الرأي وهذا منهج علم أصول قانون فوارق عديدة لا تيجي فيها في سجلة مختلفة ارتداد مختلف أولا أولئك بالتظني نحن بالتعبد لابد نفصل بين وقفنا عليه من نصوص الشريعة الأولية يؤخذ به هذا فارق الطارق الثاني ذكرنا الآن كما ذكرنا زمان في مواد الشكل المخصص ما نتلاعب بالعموم، نتمسك بالعموم، نحن محظوظون بالعموم. المخصص عندما نعلم بتخلف هذا الأصل التشريعي عن العموم الذي هو ملاك العموم حينئذ عن نرفع اليد من فضل. نعم نعم، وليس حتى قطع نظري، قطع النظر هو مشكل، قطع القريب بالبديهي او المبدع. لا الكلام ما انتفت المثال، المثال حصوت الزكاة. يمكن ان اولك فقير اعطيه بيت بارة او مثلا سيارة فلان كذا، بينما لا يمكن وفي فقراء جوعى مستعصمين. القاسم بالسوية من اوصاف ان يؤمن في الله، تولوا السوية السوية فضلاء، بس لكن يعني ليست قد تكون الزامية، لكن بمعنى انه تد خلة الجميع امر، هذا غرض السوية. أقول لك أنت المثال ما لقبت يا الله خبيك كلامنا في الزكاة. بارك الله بك، فرق بين نظرية المقاصد أو نظرية روح الشريعة اللي دائما يأكد عليها فقهاء الشيعة، روح الشريعة أو نظرية المقاصد له للشاطبي وغيره، وبين نظرية أصول قانون. هي دائما في علم الأصول من السنة الأولى أذكر الأخوان أن هذه المناهج الثلاثة مو هي مع بعض، وغير مدرسة الرأي، مدرسة الرأي وغير المدارس الثلاثة. هاي مدرسة أصول قانون عبارة عن انضباط معادلات، انضباط ماذا؟ انضباط معادلات، لأنها بشكل بتشهي أو بتخرف بتضمن أو بتذوق، لا، لذلك ما يسبق المقاصد هم فيها انفلات، انفلات تشهي. روح الشريعة هام هلامية مبهمة، يتمسك بها صاحب الجواهر، يتمسك بها فقهاء كثيرين، يتمسك بها حتى الشهيد الصدر رحمة الله عليه في اقتصادنا. هاي شنو الضوابط تشهي روح الشريعة؟ زي روح الشريعة لا، وعلى قالك هاي نفس الشريعة، وعلى قالك عقل الشريعة مثلا نسلوه يبريها ضابطة ميزانة. ايش طبعا بخلاف لما اقول بس فقط روح الشريعة، بس روح الشريعة وش ايش؟ اما بخلاف لما اضبطها انا بمعادلات وقوانين، وهذا هو ما يسمى بعلم اصول القانون، بقوالب واطر. لا هذه مش تختلف. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه ايضا عند هذا مذاق روح الشريعة، صحيح يعني هذا المسلك منهج روح الشريعة منهج قديم الفقهنا، بس بل ورث بشكل قولبي معادلي، هذا هو الانضباط له، وهذا هو علم اصول القانون. طبعا علم اصول القانون فيه ضوابط في كل باب، ضابطه عميقه غامضه ثقيله. وانا اتذكر من بحث مقدمه الواجب الى بحث الضيد الى بحوث اخرى مع الاخوان اجتماع الامر النهي الى النهي طرف الفساد الى هنا، كل مورد كل فصل فيه ضابطة من ضوابط، يعني قاعدة من قواعد أصول القانون، هي نفس أصول القانون عليه قواعد، في قواعد تضبطها من هالقواعد، في قواعد أخرى ماذا مهيمنة تضبطه تنظمه. أتذكر نبهت الأخوان عليها، وحتى أرسلت كثير من الأخوان لو يعزلون هذه المباحث عن مباحث عن الأصول، شيء يعني لأنه تخرج عن الأصول، لا، كي يبين أن هذا اللون وهذه الظاهرة موجودة في علم الأصول ولها طبيعة خاصة ولها نمط خاص. منها حنشوف بعد كلام المزنعين التمسك بالعموم في الشمل المصداقية المخصصة، وكلامه صحيح. جملة من المخصصات في موارد عديدة التزم المتقدمون بالتمسك بالعموم فيها في الشبه المصداقية المخصص، بسره هذا الذي ذكر من زمان، أن هذا التقييد ليس آثم ليس من نمط القيود والمخصصات الاصطلاحية، بل هو من نمط القيود والمخصصات المشتقة المتولدة من أصول تشريعية فوقية. أصول تشريعية قانون، بس قانون فوقي، فوقي يعني في الأسس مبادئ. حان لاحظ المبادئ هنا ليس بمعنى الذي يذكر في الأصول، يعني الميلاد في تصور ذهن الشارع ثم مراحل. هذه مبادئ تشريعية بمعنى أنه تشريعات مشرعة، لكن طبيعة التشريع أنه ذو طبقات. هذه الطبقية في التشريع هي عن أصول القانون، معالجة ومراعاة الطبقية والمراتب في علم القانون سواء في الأصول أو في الفقه هو علم أصول القانون. علم غامض طبعا، لأن ضوابط غير ضوابط، علم دليلية الأدلة مثلا. قد في مر عليكم يقال عمومات ذو درجات، درجة أولى درجة ثانية كذا، هاي التدريج اللي ذكروه الأصولين والفقهاء في العمومات هذا في الحقيقة ليس مراتب علم أصول القانون. هذا أيضا يرجع إلى ماذا؟ إلى المراتب في دليلية الأدلة، المراتب التي يعني في الإثبات، بينما المراتب التي نحن في صددها وطبقاتها في علم أصول القانون لا، مراتب هي في الحقيقة في ماذا؟ مراتب هي في نفس الوجود الثبوتي للقوانين، يعني العدل تشريع، العدل ليس فلسفة فقط كالنظرية الأولى روح الشريعة، العدل لا تشريع، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإذا تبغوا أمر، لكن هذا الأمر التشريعي أمر فوقي مو فوق إثباتا، فوق ثبوتا. يأتي بعد مثلا تشريع زكاة، تشريع حقوق، تشريع حقوق في الأبواب كلها. يأتي بعد تشريعات أخرى ولم يجرى المعاملات كذا كذا، التعاون في الحقوق. فإذا علم أصول القانون علم يبحث عن طبقات التقنين ثبوتا. أصل علم أصول القانون مرارا ذكرت الأقوان، علم أصول القانون علم بحث ثبوت مبادئ أحكامية، ذكر مبادئ أحكامية، يعني أصول وأسس يكتشف منها الحقيقة الثبوتية الماهوية للأحكام والقوانين، طبقاتها طبيعتها، بحث ثبوتي. لذلك هو مقدم على البحث الإثباتي بالدليل الاجتهادي. الآن صار 5 قرون 7 قرون 10 قرون يقال علم الأصول مرتبتين، مرتبة الأدلة الاجتهادية مقدمة على مرتبة ماذا؟ الأدلة الفقهية أصول عملية. لكن ارتكاز الأصولين 10 قرون أنه في شيء مقدم على الدليل الاجتهادي وهو بحث أصول القانون. بحث أصول القانون في الحقيقة بحوث ثبوتية ليست إثباتية وليست ظنية، بعاد عجيبها، بحوث يقينية مبرهنة وتقدمها على الأدلة الشاهدة، دليل شاهدي إثباتي والظني، ظني منزي. بعد الأصول العملية هم ظن أضعف فيها كله، وإثباتية أضعف فيها، بينما هذا أصول قانون أو بحوث ثبوتية ودوما بصفة اليقين. سبحان الله، شوف هذا الخلاف مع مدرسة الرأي. مدرسة الرأي شعارها الظن في البحوث الثبوتية. البحوث الثبوتية في أصول قانون من عيد الأخوان أنا أكد، يعني لابد أن نكتب علم أصول قانون نفرزه في أثناء سيرنا في علم الأصول، قال عن كلام الأمس واليوم وأول أمس واليوم كل حول أصول قانون. يجب في كل مبحث نفرد هذا أصول قانون، هذا مباحث الألفاظ يعني الدلالة التصورية. حتى في الحجب سيأتي بحوث كثيرة، هذا أصول قانون وهذا إيش مباحث حجب أدلة اجتهادية أو أدلة أصول عملية. أحد الفوارق المهمة بعدين لا يجي أحد لفظ له ما عرفنا شنو الفوارق مع أصول قانون والأدلة الاجتهادية أو كذا، لأن هذا المبحث ما ملموم ما مجموع عند العالم. إذا أنتم تقومون بهالمسؤولية خب بعد مسؤوليتكم لا بد أن تقومون بهالمسؤولية، تجمعون تسلمون تضمون مع بعض البعض. أحد الفوارق المهمة بين أصول القانون حسب المنهج مدرسة أصول القانون، أصول الأحكام المبادئ الأحكامية، فرقها عن مدرسة طبعا الرأي، فرقها عن مدرسة مقاصد الشريعة، فرقها عن مدرسة روح الشريعة. طبعا هاي المناهج الأربعة تحاول أن تعالج هذا العلم أو موضوع هذا العلم، لكن المدارس مختلفة. أن في مدرسة أصول القانون فقط يتبع اليقين، أما الظن حتى لا يتبع، حتى الظن المعتبر لا يعتبر، لا يعتبر. هذه نواصلها غدا إن شاء الله. وصلى الله على قبل عدم هذا العدم الذي يصير